أخي الكريم، هذا هو الشريط العاشر من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس التاسع عشر من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الأحد الأول من رجب سنة 2400 من الهجرة الموافق 10 من أكتوبر سنة 99 و900 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اقتربنا من نهاية كتاب أو أبواب بدء الوحي، وبقي معنا منه الكلام عن هرقل وماذا ختم له به وبأي شيء يحكم عليه. وموقفنا عند قوله، وهو نعم عند قوله: فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا. هنا تغير كما يقال الاتجاه، وقال هرقل كلاما يخالف كل ما سبق لما أيس منهم. وعرفنا الليلة الماضية أن قوله أيس من الإيمان ليس خاصا بإيمانهم، بل هو يقصد من هذه العبارة إيمان هرقل وإيمان عظماء الروم، فأيس من إيماني من إيمانهم وأيس من إيمان نفسه. نعم، وهذا موضع مهم للغاية، هذا موضع مهم للغاية، وهذا الموضع يدندن حوله كثيرا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أن من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يتبعه حبا للمال أو للجاه أو لأي شيء من أعراض الدنيا، هذا لا يكون مسلما، هذا لا يكون إلا مشركا، لا يكون إلا كافرا. وكثير ممن يقرؤون كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يفهمون كلامه، فقوم ظنوا أنه يكفر الناس بالعموم، وقوم ظنوا أنه لا يكفر الأعيان مطلقا، وكلا الفريقين مخطئ. فهو لا يكفر الناس بالعموم، وفي نفس الوقت لا يتوقف عن تكفير عين ظهر له بجلاء موقفها من دين نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعتذر عنه بأنه إنما فعل ما فعل حبا للدنيا أو حفاظا على جاهه ومنصبه. ما منع اليهود من الدخول في الإسلام؟ الكبر. هم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي المعركة مع الجهمية والمرجئة. هذا موضع الخلاف بين الجهمية والمرجئة. إذا زال عمل القلب هل يبقى من الإيمان شيء؟ إذا زال عمل القلب هل يبقى قول القلب؟ الجواب أنه لا يبقى قول القلب، يزول قول القلب تبعا لزوال عمله. فموضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة ليست في أعمال الجوارح كما توهم بعض من لا دراية له بأقوال الفرق، إنما موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة كما قاله العلامة ابن قيم الجوزية. إنسان عرف صدق الرسول، عرف صدقه وأنه رسول الله، لكنه ما أتبع هذه المعرفة بعمل القلب من محبة وتعظيم وقبول وانقياد واستسلام وخضوع ومتابعة لهذا الدين، وما أظهر بعد ذلك شيئا يدل على هذا العمل عمل القلب، فلا بد أن يظهر على الأقل النطق بالشهادتين، يعني لا بد أن ينطق بلسانه ما يدل على هذا الذي في قلبه. فلذلك أجمع علماء أهل الحديث والسنة أن من لم ينطق الشهادتين بلسانه وهو قادر على أن ينطق بهما لا يمكن أن يكون مؤمنا في الباطن أبدا، إلا إذا كان عند عذر أخرى، فهذا لا بد أيضا أن يشير أي إشارة يفهم منها أنه إيش؟ أنه دخل في هذا الدين وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا نكفر بترك شيء من الأعمال إلا بترك الشهادتين، لأن هذا هو المجمع عليه، أجمعوا على كفر من ترك النطق بالشهادتين، وما سوى ذلك مختلف فيه، وما سوى ذلك مختلف فيه. ولذلك قال: لا نكفر إلا بترك المجمع عليه وهو الشهادتان، فمن ترك النطق بالشهادتين وهو قادر على أن ينطق بهما لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون من المسلمين ولا يمكن أن يكون من المؤمنين، أي لا يمكن أن يكون مسلما لا في الظاهر ولا يمكن أن يكون ذلك على الحقيقة أيضا في الباطن. ولهذا قد يعتذر قوم عن هرقل، يقولون لعل الرجل كتم إيمانه، هو مؤمن في الباطن لكنه كتم ذلك. هنا اتضح بجلاء أنه خاف على منصبه، خاف على منصبه، فحب المنصب هنا هل يعتبر عذرا له عند الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يعتبر عذرا له، بل هذا سبب كفره. فكثير ممن كفر إنما كفر خشية أن يزول ملكه، وخشية أن يزول سلطانه، وخشية أن تزول مكانته عند قومه، وخشية أن يقال كفر أو كفر آباءه أجداده، وخشية أن تعلو السه رأسه كما يقال، يعني الكبر وحب العلو، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعلو غير الفساد والفساد غير العلو، والعاقبة للمتقين. فهنا هذه الخاتمة الجميلة التي توافق تماما يعني ختام هذا الموضع، وهذا الموضع هو ختام أبواب بدء الوحي أو كتاب بدء الوحي، خاتمة توافق تماما هذا المكان أو هذا الموضع، حيث يقول البخاري رحمه الله: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أي من إيمان نفسه ومن إيمانهم كما قرأنا الليلة الماضية في كلام الحافظ رحمه الله تعالى، فإنه قال: أي من إيمانهم لما أظهروه ومن إيمانه لأنه شح بملكه. هنا إذن موضع الشاهد الشح بالملك الذي يؤدي إلى عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو؟ هذا كفر، هذا كفر، وهو كفر أكبر، ليس كفرا أصغر، هذا كفر وهو كفر أكبر، لأنه وإن اعترف بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يترتب على هذا الاعتراف عنده ما هو تتمة لأصل الإيمان الذي هو الانقياد لهذا الرسول. ولو قال ما قال من لو كنت عنده لفعلت، لو انتهى الأمر إلى ماذا في النهاية؟ أنه أعلن متابعته لقومه وأنه معهم على ما هم عليه، بخلاف النجاشي مثلا رحمه الله. النجاشي ما قال كلاما يدل على رضاه بما عليه قومه، بل لما تليت عليه الآيات في عيسى عليه السلام قال: والله إنكم لتعلمون أنه لا يزيد على ذلك قيد شعره، أو بهذا المعنى، فأقر بالحق أمام قومه وإن كان لا يستطيع أن يظهر كل ما هو يدين به، لكن على الأقل لم يعلن موافقته لمن؟ لقومه على كفرهم وشركهم وباطلهم، وأظهر من الإسلام ما يستطيع إظهاره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهرقل شيء والنجاشي شيء. هرقل بقي على كفره وتابع قومه حفاظا على ملكه، وأما النجاشي فإنه شهد بالحق وأعلن متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم على الأقل فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يستطع أن يعلن هذا في قومه فلا بد من إظهار الرضا بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه باطنا وظاهرا. نعم، لا بد من هذا الأصل الأصيل الباطن بمحبة هذا النبي وتعظيمه والرضا بما جاء به والتزام متابعته، والظاهر على الأقل أن ينطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك يأتي كمال الإيمان الواجب، ثم يأتي بعد ذلك كمال الإيمان المستحب. نعم، فهنا يقول: فقوله من الإيمان أي من إيمانهم لما ظهروه، ومن إيمانه لأنه شح بملكه كما قدمنا، وكان يحب أن يطيعوه فيستمر، وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم 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 بإسلامهم، فما أيس من الإيمان إلا بالشرط الذي أراده، وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله والله الموفق. نعم، ثم قال: قال ردهم علي وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. ومن الذي يقول هذا الكلام ويحكيه؟ إنه أحد المقربين إليه، حكاه للزهري، حكاه للزهري بن الناطور. فكان ذلك آخر شأن هرقل، رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. فلهذا لا يصح أن يقال إن هرقل كان مؤمنا في الباطن، بل هذا لا يكون إلا قول من؟ إلا قول الجهمية، هذا لا يكون إلا قول الجهمية. و رحمك الله، هنا أيضا للحافظ كلام على هرقل، فكان ذلك آخر شأن هرقل، وكلمة آخر مناسبة تماما لهذا الآخر، آخر أبواب بدء الوحي أو كتاب بدء الوحي، فكان ذلك آخر شأن هرقل، فالخاتمة اللفظية مناسبة للموضع تماما، مناسبة للموضع تماما، يعني ختام طيب في العبارة يلائم تماما هذا الموضع موضع الختام. والحافظ هنا له كلام على هرقل لا بد من قراءته عند قوله فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. طيب، يقول الحافظ قوله لتجشمت بالجيم والشين المعجمة، أي تكلفت الوصول إليه، وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستفاد ذلك بالتجربة كما في قصة دغاطر الذي أظهر لهم إسلامه فقتلوه. وللطبراني من طريق ضعيف عن عبد الله بن شداد عن دحية في هذه القصة مختصرا، فقال قيصر أعرف أنه كذلك ولكن لا أستطيع أن أفعل، إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. وفي مرسل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال ويحك والله إني لأعلم أنه نبي مرسل ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته. هذا إيمان ليس إيمانا، وهذا موضع المعركة بين أهل السنة وبين المرجئة وعلى رأسهم الجهمية. ومما يؤسف له أن البعض لا يفهم هذا الكلام، وأنا أقرأ عليكم كلاما لرجل من المعاصرين. هذا الرجل يقول كلاما المرجئة أو الجهمية، حتى نفهم ايش هو قول طبعا لأنه ليس عندي الكتاب الأصل اضطررت لأن أنقل من بعض الكتب الناخلة، ولهذا هنا وكما قلت اضطررت لأن أنقل عن كتاب وسيط، وأنا أهمل ذكر الكتاب الوسيط لأن صاحبه وقع في الطرف الآخر وهو بدعة الخوارج، لكنه أصاب في الحكم على هذا المخالف بأنه قال كلاما المرجئة، ونحن نقول بل هذا كلام الجهمية في الحقيقة. المؤلف الذي أقصده الآن هو حسن أيوب في كتابه تبسيط العقائد الإسلامية، يقول، وهذا طبعا عن طريق الكتاب الناقل لكني متعمد لإهمال الكتاب وصاحبه، يقول: فالإسلام إذن استسلام بالكيان الظاهري للإنسان يتوقف عليه جريان أحكام الإسلام في الدنيا من إحراز للدم وحل للمناكحة وشرعية التوارث. أما الإيمان فهو التصديق القلبي بكل ذلك بحيث لا يبقى أي شك في النفس يتعلق بشيء مما ذكرناه من حقائق الإسلام، ويتوقف عليه النجاة يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ويتضح من ذلك أن الإنسان لا تجري عليه أحكام الإسلام في كل من الدنيا والآخرة معا إلا إذا اتصف بكل من الإسلام والإيمان، وذلك بأن يذعن بقلبه ويعترف بلسانه. ومهما نطق الإنسان بالشهادتين فإن ذلك لا يغنيه في الحقيقة شيئا ما لم يصدق أو ما لم يصدق ويذعن بذلك في قرارة قلبه، وإنما تجري أحكام الدنيا على الظاهر فقط لعدم إمكان اطلاعنا على الباطن وحملا للسان على محمل الصدق في الكلام، إلا أنه قد وقع الخلاف بين الأمة فيما إذا كان الرجل مؤمنا بقلبه فقط هل ينجيه ذلك يوم القيامة أم لا يكتفى منه بذلك حتى يقر ويعترف بلسانه أيضا. نقل النووي عن جمع من العلماء أن اليقين القلبي وحده لا يكفي للنجاة يوم القيامة إذا كان بالإمكان الإقرار والتلفظ باللسان، ورجح ابن حجر في شرحه على الأربعين النووية ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة وبعض محقق الحنفية من أن الإقرار باللسان إنما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا فقط، أما يوم القيامة فيكفيه اليقين القلبي. هذا كلام خطير. فهنا هذا الكلام منقول من، معذرة، هذا ليس كلام حسن أيوب، هذا كلام محمد سعيد رمضان البوطي في كبرى اليقينيات من صفحة 95 و100 إلى صفحة 96 و100. أما كلام حسن أيوب فيقول في كتابه تبسيط العقائد الإسلامية من صفحة 29 إلى صفحة 33، يقول: الشهادتان هما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا تحت عنوان حكم النطق بالشهادتين. قال: والنطق بهما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على المسلم، مثل تزويجه المسلمة والصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات ودفنه في مقابر المسلمين. فإذا لم ينطق لعذر كالخرس أو لم يتمكن من النطق بهما بأن مات عقب إيمانه بقلبه فهو ناج عند الله تعالى. أما إذا استطاع النطق ووجد وقتا كافيا ولم ينطق بالشهادتين فإن كان عدم النطق عنادا فهو كفر. انتبه، هذا كلام خطير. فإن كان عدم النطق عنادا فهو كفر ولا عبرة بالتصديق القلبي. أما إذا كان عدم النطق لخوفه من الهلاك فالإيمان صحيح، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما من لم ينطق، طبعا هنا هو عكس الآية، الآية في من نطق بكلمة الكفر، لكن ما عذره في أنه لا ينطق كلمة الإسلام شهادتين؟ قادرا ينطق وما نطق. فيقول: إن ترك النطق عنادا، إيش هذا الكلام؟ هذا كلام الجهمية، هذا كلام الجهمية لا يقوله إلا جهمي ولا يقوله إلا من شرب هذه البدعة. فهنا نستطيع أن نقول إن الإخوان المسلمين انقسموا إلى فرقتين: فرقة تأثرت بالخوارج وهم القطبيون، وفرقة تأثرت بالجهمية وهم الفريق الآخر الهضيبيون أو الفريق المشهور من الإخوان المسلمين. فرقة تأثرت بالخوارج وهم القطبيون، وفرقة تأثرت بالطرف الآخر، ولكل فعل رد فعل مساو له في القوة ولكن مضاد له في الاتجاه. فلما رأى القطبيون أن الجماعة الأم نحت منحى الجهمية والمرجئة، اتخذوا كرد فعل السبيل المقابل وهو سبيل الخوارج، فوقعوا في التكفير. والأولون حكموا بالإسلام يعني بتساهل حتى على القبوريين وعباد القبور وغير ذلك، لا يهتمون لا بالتوحيد ولا يهتمون بهذه الأمور البتة، بل كما سمعتم يحكمون حتى على من لم ينطق بالشهادتين بأنه يمكن أن يكون ناديا عند الله سبحانه وتعالى. قال: أما من لم ينطق بالشهادتين لغير سبب من الأسباب ولكن مصدق بقلبه ومطمئن إلى دين الله وأحكامه، فالقول الراجح أنه ناج عند الله، وإن كان لا يعامل معاملة المسلمين لعدم العلم بإيمانه وعدم الدليل عليه، وهذا كله في من يريد الدخول في الإسلام. أما أولاد المؤمنين فهم مؤمنون، وإن لم يحصل منهم نطق بالشهادتين إلا إذا ظهر منهم ما يتنافى مع الإيمان. انتهى. هذا من تبسيط العقائد الإسلامية لحسن أيوب من صفحة 29 صفحة 33. هذا كلام خطير، وهو كلام المرجئة، بل هو كلام الجهمية، بل هو كلام الجهمية. والشاهد على كل حال أن هذه الأفكار المبتدعة لو طبقت على هرقل لحكم على هرقل بأنه على الأقل نادم عند الله، وإن لم يكن مسلما في أحكام الدنيا، لأنه يعلم بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ما عنده مشكلة، إنما فقط من أجل إيش؟ من أجل الملك. وهنا كلام قريب منه جدا، لكن في قضية أقل من قضية الكفر، وهذا الكلام يظهر لك حقيقة هذا الرجل محمد المجذوب. فإن الشيخ الألباني رحمه الله لما وقعت حادثة حماه، تعرفون حادثة حماه؟ تسمعون عنها؟ يعني الإخوان المسلمون في سوريا كانوا يعدون العدة للانقلاب على الحكومة الموجودة في البلاد، وكانوا في حماه كانوا كثرة، فظنوا أنهم قادرون على تغيير الأمور، وفعلا استعدوا استعدادا معينا وبدأوا يعني يخططون لهذا اليوم، ولكن طبعا الحكومة هناك ما أعطتهم هذه الفرصة، وحصل ما يعرف بمذبحة حماة، حيث قتل أعداد كبيرة وسجن أعداد كبيرة. وطبعا قام دعاة الإخوان في كل مكان بتصوير الأمر على أنه يعني من أجل الدين ومن أجل الإسلام، وفي الحقيقة هو نزاع على السلطة. فلو قام الشيوعيون أنفسهم بمنازعة حكام سوريا في السلطة لفعلوا معهم نفس الفعل، ليس لأنهم يناصرون الإسلام، كما أنهم إذا حاربوا الإخوان المسلمين ليس لأنهم يعادون الإسلام. كل الحكام لو قام شيوعي على الحاكم يتركه؟ ما يتركه، ولو قام مسلم على الحاكم يتركه؟ هذا الأمر لا صلة له بكون القائم من المتدينين أو من غير المتدينين، وليس حربه للشيوعيين بغضا للشيوعية وحبا للإسلام، وليس حربه لمن يسمون أنفسهم بالإسلاميين بغضا للإسلام وحبا للإلحاد، وإنما الأمر كله نزاع على الكراسي. لما بين الشيخ الألباني هذه الحقيقة ما أعجب هذا الكلام هذا الرجل، فيقول هنا: وبين يدي حوار وتعقيب، يقول وبين يدي وأنا أصدر هذه الكلمات مسجل حوار دار بين الشيخ وبعض شباب الدعوة في دار الحديث بالمدينة أيام المؤتمر الذي دعت إليه الجامعة الإسلامية للبحث في شؤون الدعوة والدعاء 24 إلى 29 2397 هجرية. وفي هذا المسجل يثير أحد طلابنا النبهاء الفضلاء، يصف هذا الطالب بالنباهة والفضل، مسألتين يريد من الشيخ جوابه عليهما: الأولى انصراف بعض المنتسبين إليه في بعض الشؤون الجانبية بتضخيمها واعتبارها من كبريات المشكلات بين المسلمين مع تجاهله أو جهله الأخطار الهائلة التي تهدد الإسلام نفسه. أما الثانية فموقف الشيخ من أولئك الرجال الذين تعرضوا لنقد أحد الدساتير التي يراد بها تفكيك بنية المجتمع الإسلامي وإقامته من جديد على غير أساس الإسلام، فأخذوا بالسجن والعذاب الأليم وانتهت حياة بعضهم في غياهب السجون. أما جوابه على النقطة الأولى فلم يخرج عن رأيه المعروف بأن الإسلام كل لا يتجزأ، فلا يسير فيه ولا كبير، بل كل آدابه وعزائمه من حيث وجوب الالتزام سواء، وإنما جاءت العقدة من الموضوع الثاني، إذ قطع الشيخ حفظه الله بأن أولئك المعارضين لذلك الدستور لم يسجنوا ولم يمتحنوا في سبيل التوحيد، وكل دعوة إلى إسلامية الدستور في ظل الفساد القائم لا يعدو كونه لفظا للزينة، ولهذا لم يعر فضيلته الموضوع أي اهتمام، لأنه لا يرى من الحكمة معالجة الأمور الشكلية، بل الواجب هو العمل الأهم فالأهم، والأهم هنا هو إصلاح عقائد المسلمين وتركيز الدعوة على أساس التصفية، كتب بعدها من البدع، والتربية على التوحيد. طبعا كلام الشيخ ليس التصفية من البدع فقط ولا التربية على التوحيد فقط. فقلت أنا: هذا تحجيم لدعوة الشيخ وهضم له يشم منه رائحة ميل للإخوان المسلمين. بعد ذلك المجذوب بدأ يقول الآتي: يقول نعم، ولنقف قليلا مع قول أبي عبد الرحمن للطالب أنه هو الذي سجن في سبيل التوحيد. طبعا شيخنا سجن تعرفون من أجل دعوته، فهنا المجذوب يعارض كلام الشيخ، يقول: فنسأل أنفسنا أحقا كان اعتقاله في كلتا المرتين من أجل التوحيد؟ والحق أن ثمة دافعين، ولنسمع لكلام المجذوب الذي يدل أيضا على نفس كلام حسن أيوب ومن الآخر البوطي. نعم، والحق أن ثمة دافعين، أما أولهما فظاهر في أن الشيوخ الذين شكوه وأثاروا عليه المسؤولين وأشباه العامة لا يختلفون معه في الحق الذي يدعو إليه، ولا يحاولون رد أدلته على صحة مذهبه، ولكنهم يخشون انصراف الناس عنهم، فهم يحاربون كل دعوة إلى الإسلام المصفى حفاظا على زعامتهم التي ليس لها من دوام إلا بتملق أوهام العوام. ولو أرادوا وجه الله حقا لما استعانوا بالجاهليين على أهله، بل لسلكوا معهم سبيل الحوار الذي يؤدي إلى محالة إلى غلبة الوحي على الأهواء عندما يكون الإخلاص للحق هو رائد الجميع. فانظروا لكلامه الآن أن سجن الشيخ الألباني أيضا لم يكن من أجل التوحيد، ولكن لماذا؟ لأن هؤلاء الشيوخ الذين سعوا في سجنه فقط أرادوا الحفاظ على ماذا؟ وهذا كلام هرقل نفسه. فنحن إذا اعتبرنا أن حب المناصب الذي يؤدي إلى معاداة الدين ليس شيئا أصلا وليس حربا للعقيدة وليس، إذن هرقل ما كان محاربا للدين، إذن هرقل ما كان محاربا للدين، وإنما أيضا من أجل إيش؟ من أجل منصبه. ولنسمع لكلام الحافظ ابن حجر عن هرقل في آخر هذا المبحث، قال: فقال قيصر: أعرف أنه كذلك، ولكني لا أستطيع أن أفعل، إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. وفي مرسل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال: ويحك، والله إني لا أعلم أنه نبي مرسل، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. لكن لو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسل إليه أسلم تسلم، وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة، لسلم لو أسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله تعالى. إذن هرقل ما كان موفقا. وقوله: لغسلت عن قدميه، مبالغة في العبودية له والخدمة. زاد عبد الله بن شداد عن أبي سفيان: لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه. وهي تدل على أنه كان بقي عنده بعض الشك. وزاد فيها: ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقا من كرب الصحيفة، يعني لما قرئ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذا وصل إليه سالما لا ولاية ولا منصبا، وإنما يطلب ما تحصل له به البركة. وقوله: ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، أي بيت المقدس. وكان بذلك لأنه موضع استقراره، أو أراد الشام كله لأن دار مملكته كانت حمص. ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان واستمر على الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة 8 بعد هذه القصة بدون السنتين. إذن هنا كان هرقل يحارب من أجل منصبه، إذن على كلام هذا المجذوب كان هرقل يحارب من أجل إيش؟ ليس من أجل التوحيد، وإنما من أجل منصبه. لو اعتبرنا هذا لما قلنا في الدنيا كافر ولا مبتدع أبدا. لو قلنا هذا الكلام الذي قاله المجذوب لقلنا ليس في الدنيا كافر ولا مبتدع، لأنه لا يكفر كافر إلا بسبب حبه للدنيا ولمنصبه، ولا يبتدع مبتدع إلا لهواه كذلك. سنقول: إذن الهوى، حب الزعامة، حب المنصب، حب الظهور، حب كذا، إذن لا يوجد في الدنيا لا كفر ولا بدعة. وهذا كلام غير صحيح. فالشاهد على كل حال أن هرقل برغم إقراره اعترافه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، إلا أنه لم يتابعه بل حاربه. نعم منصبه، لكن منصبه جعله ماذا؟ جعله يكفر، جعله يبقى على كفره. قال: ففي مغازي ابن إسحاق، وبلغ المسلمين لما نزلوا معان من أرض الشام أن هرقل نزل في 100,000 من المشركين، فحكى كيفية الوقعة. وكذا روى ابن حبان في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أيضا من تبوك يدعوه، وأنه قارب الإجابة ولم يجد، فدل ظاهر ذلك على استمراره على الكفر. لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان، يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان، يعني يكتم إيمانه، ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفا من أن يقتله قومه. إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب، بل هو على نصرانيته. وفي كتاب الأموال لأبي عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المزني نحوه، ولفظه: فقال كذب عدو الله ليس بمسلم. فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن، أي أظهر التصديق، لكنه لم يستمر عليه ويعمل بمقتضاه، بل شح بملكه وآثر الفانية على الباقية. نعم. ثم في نهاية شرح الحافظ رحمه الله يقول: تنبيه لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهما، لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرا. وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم به البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات، كأنه قال: إن صدقت نيته انتفع بها، انتفع بها في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر. فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبتها حديث الأعمال المصدر الباب به، ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام، وهو واضح مما قررناه إلى آخر كلامه. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، يعني وكنت أتوقع أننا نختم بدء الوحي اليوم، لكن نؤجل الختام أيضا إلى غد بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.